أولى التعظيم، والتعظيم من الحق من يستحقه جائز. وعلى هذا فنقول الصحيح في هذه المسألة أن من عقد على معتدة فالأصل أنها تحل له بعد انتهاء العدة لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، لكن إن رأى الحاكم أن يمنعه منها تعزيرا فله ذلك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى العناية بالعدة، وأنه ينبغي أن تكتب لقوله حتى يبلغ الكتاب أجله كذا. ومن فوائد الآية الكريمة المخاطبة بالمجمل، وأنها أسلوب من أساليب البلاغة. حتى يبقى كتابه أجل، لأن أجله ما بجن هنا. نعم، وإن كان بجن في آية ثانية. وقد سبق لنا أن من فوائد الإجمال أن النفس تتطلع إلى بيانه وتحرص عليه حتى تدركه، فإذا أدركت البيان بعد الإجمال كان ذلك أحرى بأن يبقى العلم في نفس الإنسان ولا إنسان. واضح؟ ولهذا نحن لا نؤيد فكرة أن يكون كل شيء موجود عند الطالب، يعني ما نؤيد أننا نجيب ونشرح الكتاب ونشرح له كل ما فيه، خلي الكتاب فيه بعض الشيء لأجل الإنسان يفهم الفكرة. نعم، ولا نؤيد استعمال الطالب للآلات الحاسبة إلا عند الضرورة. وش الآلات الحاسبة معروفة؟ يعني إذا تعودتها تغلبت فكرة وصار ما تعرف إلا بهذه الآلة. ولا نؤيد أيضا استعمال الطالب لآلات الفرائض، آلات علم الفرائض، في آلات الآن الكمبيوتر ما تبينك علم تعرف استعدادها واضرب على أقدامها وتحلك المسألة، تقسم لك أي مال يكون بدل من تتعب في قسم الشركات وتراجع كل الفرضيين، استعمل هذه. نعم، ولكن ما معلمكم من عنده لأن أخشى بعد خبرهم تتخلى. استعملها لو كنت عامل ما تعرف شيء من الأفراد أبدا، بس يوريك كيف تعمل ثم تجد المال وكتبوا على الشاشة ثم نغرز الأدرة حجاب الورثة. نعم، ومع ذلك لو نغلت واحد ما يريد من هذولا ما قل اسم ما تعطيه مذهبها على المشهور عند حنابلة. نعم، حتى لكن أنا أعلم أقول إني لا أؤيد ذلك، لأن الطالب ينبغي أن يدرك العلم لفهمه. نعم، طيب، قوله يستفاد من هذا الكريم أيضا إحاطة علم الله تعالى بكل شيء، لقوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ويستفاد منها وجوب الحذر من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي ربه، من قوله فاحذروا. ويستفاد منه أن هذا القرآن العظيم متان، بمعنى نتسنى فيه الأمور والمواضيع، فإذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار، وإذا ذكر الرجاء ذكر معه الخوف وهكذا. وقد نص الله على ذلك في قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متان، وهو هذا القرآن. من يؤخذ من هذه الآية؟ لأن لما حذر قال واعلم أن الله غفور حليم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والحليم. وقد ذكرنا فيما سبق أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة. وهل يتضمن الحكم؟ أي في تفصيل، إن كان متعديا تضمن الحكم، وإن كان غير متعدي لم يتضمن. وهل يدل على أكثر من صفة؟ نعم، ربما يدل بدلالة على الجزاء، لأن أنواع الدلالة عندهم ثلاثة: مطابقة وتضمن والجزاء. وياسر يضرب لنا مثالا للمطابقة. ايش؟
كنت اريد ان اسالك التعيين عن
المشكله. طيب، مثال ذلك اقرب شيء يمثل المحسوس. انا عندي الان بيت، فاذا قلت هذا بيت فلان، كلمه بيت فلان تدل على كل البيت بما فيه من الغرف والحجر والفسح والصلاه وما اشبه هذا، ولا تدل على مجموعة دلالة مطابقة من يعني معنى. إذا دل الله على كل معناه فهو مطابق. وتدل على الحجرة الواحدة والصالة الواحدة والفسحة الواحدة بالتضمن، يعني إذا دل الله على جزء معناه أي دلالة تضم. وتدل على أن لهذا البيت ثانيا للالتزام، لأن يعني البيت ما يقوم بنفسه، لا بد من ثاني يبني. سمى هذه التزام، يعني دلالة اللفظ على أمر خارج عن مدلوله، نعم، وهو من لوازمه، يسمى دلالة الدلالة الالتزام. بالنسبة لأسماء الله تدل على ذات الله وعلى الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، تدل على أمرين: دلالة إيش؟ دلالة مخارج، وتدل على الأمر الخارج اللازم لهذا المعنى، تدل دلالة الالتزام. نجد الخالق من أسماء الله، خالق من أسماء الله، دلالته على الذات والخلق مطابقة، ودلالته على العلم والقدرة التزام، ودلالته على الخلق وحده أو الذات وحدها تضمن. واضح صالح؟ واضح يا كريم؟ واضح؟ طيب، الخالق الآن يدل على ذات الله وصف، يعني الخلق دلالة مطابقة، يعني دل على كل معنى، ويدل على الذات وحدها وعلى الخلق وحده تضمن، يعني معناها استفراد كل واحد عن الآخر. ويدل على العلم والقدرة دلالة التزام. كيف؟ ما يمكن يكون صادقا إلا وهو عالم قادر. ولا هل يخلق من لا يقدر؟ لا. هل يخلق من لا يعلم؟ لا. لا يكون عالما قادرا. ولهذا قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، وان الله قد احاط بكل شيء علما. فذكر العلم وذكر القدره بعد ان ذكر انه خلق، ولا يمكن ان يكون هناك خلق إلا بعلم كذا وبقدرة على الخلق. وإلا فقط وما عليكم أن تنبقوا من النساء ولا أن تنصرهن إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة جواز طلاق الرجل امرأته قبل أن يمسها، بقوله: لا جناح عليك. وربما يشعر قوله لا جناح أن أولى عدم ذلك وأن لا يطلق، لأن طلاقه إياها قبل أن يمسها وقد خطبها وقدم لها الصداق فيه شيء على المرأة وغضاضة، وإن كان الإنسان قد لا تستطيع قد يتأمل في أمره وتضطره الأمور إلى الطلاق فإنه لا ينبغي أن يكون متسرعا متعديا. طيب، وقوله ويستفاد من هذه الآية الكريمة إطلاق النفس على الجماع بقوله ما لم تمسوه، ويستفاد منها أنه يجوز للإنسان أن يتزوج المرأة بلا تسمية مهر. من أين يؤخذ؟ من قول أو تفرغ، لأنه ما قل هذا قوله ما لم تمسوه، يعني وما لم تفرغ لهن فريضة. وقد اختلف العلماء فيما إذا تزوج المرأة وشرط أن لا مهر، ومنهم من يرى أن النكاح صحيح والشرط فاسد ولها مهر مثل، ومنهم من يرى أن النكاح غير صحيح وهذا هو الصحيح، أنه إذا شرط عدم المهر النكاح غير صحيح، لأن الله اشترط للحل المهر وقال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. والحال لا تقوم من ثلاثة أمور: إما أن يشرط المهر ويعين، أو يسكت عنه، أو يشرط عدمه. ففي الحالة الأولى النكاح صحيح ولا إشكال ولا نزاع، وفي الثانية النكاح صحيح ولها مهر مثل إذا سكت عنه، وفي الثالثة أن يشرط عدمه موضع خلاف بين أهل. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب المتعة على من طلق زوجته قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، لقوله ومتعه، وهذا في الإجماع أنه إذا طلقها قبل المسيس والخلوة ولم يسمي لها مهرا فلها المتعة واجبة الإجماع. ويستفاد من الآية أيضا أن العبرة بالمتعة حال الزوج، إن كان ميسرا فعليه قدره، وإن كان ميسرا فعليه قدره، لقوله على الموسر قدره وعلى المسر قدره. ويتفرع على هذا على هذه الفائدة امتناع التكفير، يعني فائدة أخرى وهي امتناع التكليف بما لا يطاع. كيف ذلك؟ لقول على المسر قدره وعلى المسر قدره، وهذه القاعدة امتناع التكليف بما لا يطاع دل عليها القرآن في عدة مواضع، منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب إذا أنفع زوجته هذا النساء أن يكون بالمعروف، أي بما يقتضي العرف، بحيث يبدله عن سخاء نفس وبدون منه، لقوله متاعا بالمعروف. ومن فوائدها أن القيام بهذه المتعة من الإحسان وإن كانت واجبة، بقوله حقا على المسلمين. ومن فوائد الآية الكريمة في عناية الله عز وجل بشأن النكاح، حيث أنزل فيه هذه الآيات الكثيرة متعددة ولم تتم بعد أيضا، لأنه عقد من أخطر العقود، إن لم يكن هو أخطر العقود فإنه من أخطرها. واستنبط بعض العلماء من هذه الآية أن المعتبر في حال الإنفاق أن المعتبر في الإنفاق حال الزوج. قوله عن المسي قدره وعن المسي قدره فقاس الإنفاق على الإنسان. نعم، وهذا القياس قد يقبل وقد لا يقبل، لكن يغني عنه النص في هذا وهو قوله تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وظاهر الآية الكريمة أنه إذا دخل بها ولم يمسها، إذا دخل بها ولم يمسها وجب المهر. من أين يؤخذ؟ من قوله ما لم تمسوهن، تعلق الحكم بالمسيس وهو الجماع. ولكن الصحابة رضي الله عنهم حكموا، رضي الله عنهم حكموا لأن الخلوة كالمسيس، لأنه استباح منها ما لا يباح لغير الزوج وهو الخلوة، فإذا خلا بها أو قبلها أو باشرها شهوة فهو كالجماع يتقرب به الماء. نعم، إلى أن وقع ما لم تمسوه إن قال ونفسه منه، فظاهره أنه إذا طلقها قبل أن يجامع فإنه ليس عليها، ليس عليه متعة، مع أن عليه متعة في هذا الحال. إذا خلا بها، إذا خلا بها ظاهره أنه أن عليها المتعة، أن عليه المتعة إذا خلا بها وليس عليه المهر كامل، لأنه علق الحكم ما لم تمسوهن، فعلق وجوب المتعة في حال وهي إذا لم يمسها، فظاهره أنه وإن خلا بها لا يجب لها المهر. واضح؟ ولكن الصحابة حكموا لأن الخلوة كالجماع، وعلى هذا فإذا خلا بها وجب لها المهر دون المتعة. واضح؟ كامل. نعم، المهر كامل. أي نعم، بدون مسيس ولا جماع. يجب لها المهر وتجب عليها العدة ويأخذ كل ما يأخذ الجماع. ثم قال الله تعالى: وإن طلقتموهن، هل ممكن هذا اليوم؟ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفي قراءة تماسوهن، والمراد به الجماع. إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو تماسوهن، أي من قبل أن تجامعوهن. وهنا كلمة قبل نجد أنها مجرورة بمن، فهي إذن معربة. وإذا كانت معربة فلماذا لم تنون؟ لأنها مضافة، مضافة إلى أي شيء؟ لأن أن الداخل على الفعل تؤول بمصدر، أي من قبل مسهن أو مماسهن على القراءة الثانية. وقوله من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، وضع هذه للحال، يعني والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، أي عينتم لهن مهرا مسمى، مثل أن يتزوجها على 1000 درهم معين، ثم يطلقها قبل ذلك، قبل أن يمس. هذا فرض المسألة لذكر الله عز وجل. وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، ألف هذه واقعة في جواب الشرط، وهو قوله إن طلقتموهن، ونصف مبتدا خبره محذوف. وما تقدير هذا الخبر؟ فلهن أو فعليكم، يصلح هذا وهذا، فلهن نصف ما فرضتم أو فعليكم نصف ما فرضتم. ويجوز أن نجعل نصف خبر مبتدا محذوف، خبر مبتدا محذوف، ويكون التقدير فالواجب نصف ما فرضتم أو نصف ما فرضتم. إن كان هذا المفروض يمكن إفراز بعضه عن بعض قصد، كما لو كان ألف درهم فيجعل 500 و500، وإن كان لا يمكن إفرازه بقي النصف مشاعا، كما لو كان بعيرا مثلا أو سيارة، لو كان سيارة وتزوجها على هذه السيارة ثم طلقها قبل أن يمسها، فكيف نقول له أفضل نصف؟ مشاعا، نقول له النصف مشاعا، أي لها نصف هذه السيارة وله نصفها. إلا أن يعفون، إلا استثناء من أعم الأحوال، يعني تنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال، وهذا الاستثناء يسمونه الاستثناء من أعم الأحوال، يعني كأنه يقول تنصف ما فرضتم في كل حال إلا في هذا الحال، إلا أن يعفون. أن هذه حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، والمشكل أنه لم ينصب لأن الواو موجودة إلا أن يعفون، فعما قلنا هذا للضرورة لا ضرورة، يعني النون واو فاعل، النون واو فاعل، يعفون في المضارع مرفوع بثبوت النون واو فاعل، النون للنسوة. إذن الفعل منصوب لكنه مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. سكون إيش؟ سكون الواو يعفون، لأن الواو هذه من الفعل، ولهذا لو وزناه في ميزان الصرف لكان ميزانه يفعلن، بخلاف قولك الرجال يعفون فإن وزن يعفون يفعون، وزن يعفون يفعون، صح؟ لأن لام الفعل حذف لأجل واو الجماعة. إذا نقول يعفون هذه منصوبة لكنها مبنية على السكون في محل نصب لأنها متصلة بنون النسبة. إلا يعفون، الضمير يعود على من؟ يعود على النساء المطلقات أو كيف؟ لا كيف على ذلك؟ نقول من النسوة الأولى يكون النساء إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أو إلا أن يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن عفونا أو عفى الذي بيده عقدة النكاح فما الحكم؟ ننظر منه مستثنى، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفو، فإن عفوا فكل ما فرضتم. طيب لكم ولا لهن؟ ها؟ لكم ولا لهن؟ طيب نشوف، هذا ينبني على ما المراد بقوله الذي بيده عقدة النكاح. اختلف المفسرون في هذا والفقهاء أيضا، فقال بعضهم أهل العلم إن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الزوج، لأنه هو الذي يملك العقد والطلاق. أرأيت لو قال الولي زوجتك بنتي فقال حولت، ما أرضى ينعقد النكاح؟ ما ينعقد، أليس كذلك؟ طيب ولو أنه انعقد وقال قبل ثم قال طلق ينفسخ النكاح؟ ها؟ ينفسخ زوجة. إذا من الذي يجد العقدة الآن؟ هو الزوج، وهذا واضح جدا إن الذي بدع في النكاح الزوج، وقيل إن الذي بدع في النكاح الولي مطلقا، لأنه هو الذي يعقد فيقول للزوج زوجته، حينئذ يكون بيده يقوم بيده العقد. وقيل إن الذي بدع عقد النكاح هو الأب خاص، بناء على القول بأن الأب يجبر ابنته، فهو إن شاء عقد وإن شاء لم يعقد، بخلاف الأولياء الآخرين لأنهم لا يعقدون إلا بإذن مولياته، فيكون الذي بدع عقد النكاح هو الأب خاص. إذا ففيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنه الزوج، الثاني أنه ولي مطلقا، الثالث أنه الأب خاص. ولكننا إذا رجعنا إلى ما يقتضيه اللفظ وجدنا أن القول الأول هو الصواب، وأن الذي بديه عقدة النكاح هو الزوج، أليس كذلك؟ وأيضا إذا جعلناه هو الزوج فقد استفدنا من العقد فائدتين: الفائدة الأولى العفو من جانب الزوجة، والفائدة الثانية العفو من جانب الزوج. وإذا جعلنا الذي بدع عقد النكاح هو الولي مطلقا أو الأب، صار العفو من جانب واحد، صار العفو من جانب واحد. ثالثا إذا جعلناه الزوج صار الاستثناء في قوله إلا أن يعفون، يعني فلهم الكل، أو يعفو الذي بيده النكاح فلهن الكل، قل لا. وإذا جعلناه الولي صار المعنى إلا أن يعفون، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلكم الكل دون النساء، واضح؟ ودلالة الآية على معنيين أولى من دلالتها على معنى واحد، فهذه ثلاثة أوجه ترجح أن الذي بديع عقد النكاح هو الزوج، مع كون اللفظ دالا عليه في نفسه دون مرجح، لأن الأولياء لو جاءوا كلهم وقالوا زوجناك أيها الرجل الحبيب الطيب الكريم العالم الشجاع ما رغب في أن زوجك، وجاءت الأم وبنتها وخالتها وعمتها وكل شيء قالوا زوجناك، فقال لا أم، إيش يكون؟ إذا لبدع العقد حقيقة هو الزوج، ولا حاجة لمرجح ما دام اللفظ دامن عليه. وبناء على ذلك يكون الاستثناء، نعرف الآن الاستثناء: إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، صح؟ قل طيب، نعم، أقول إلا أن يعفون، إلا أن يعفون مستثنى من قولك فنصف ما غلط، إلا أن يعفون فلكم الكل، أو يعفو الذي بيده عقد النكاح فلهن الكل، تمام؟ طيب، يبقى إشكال فيما إذا كان الزوج، إذا كان الزوج هو اللي بدع عقد النكاح وأسقط حقه، أسقط حقه، كيف يقول إلا أن يعفون، وكيف نقول إنه عفى مع أنه هو المعطى؟ نقول نعم، لأن المفروض أن الزوج قد سلم المهر، فإذا سلم المهر بطل عند من؟ عند الزوج. فإذا قال أو فإذا عفو الزوج معناه أن لا يطالبها بما قضى، ولا بما قضى. طيب إذا كان نصف المهر معجلا، نصف المهر معجلا، فكيف يصح عفو الزوج في هذا الحال؟ لا عفو الزوج، لا يكون بناء على الآخر، لأن الآن قصدي أن الزوج يعفو كيف يعفو وما بعد صار فيه لما تزوج الشيء إلى الآن ما بعد سلمها نصف المهر، فكيف يصح نقول إلا يعفو؟ نقول إن الآية مبنية على الأغلب، وأنه كان ينبغي أن يكون الصداق معجلا لا معجلا، إيه معجلا مقدم لا يعني لا معجلا. وعلى هذا فيصح أن يكون الزوج عافيا بمعنى أنه يسقط ما قبضته امرأة فلا يطالبها به. طيب، وقوله بيده عقدة النكاح، كلمة عقدة ولم يقل عقد إشارة إلى أن النكاح قبض بين الزوجين، كما تربط العقدة بين أطرافي الحبل. ثم قال وأن تعفو أقرب للتقوى، هذا أيضا مما يرجح أن المراد به الزوج. وأن تعفو أيها عن أزواج، ولم يقل وأن يعفون أقرب للتقوى، فقال وأن تعفو، لأن الانكسار الآن من جانب من؟ الزوج. فإذا عفوت عن حقك أيها الزوج كان ذلك أقرب للتقوى وأجبر لخاطرها، لأنه قد يكون في قلبها شيء، لماذا يطلقها قبل أن يدخل بها؟ فقالوا أن تعفو يعني عما تستحقون من المهر إذا طلقتم قبل الدخول وهو ربعه. ربعه لنصفه، متأكدون؟ طيب، وهو نصفه، إذا عفوتم عن ذلك فهو أقرب للتقوى. وهنا قال أقرب للتقوى ولم يقل فهو تقوى، لأن العفو ليس بوجه، لكن هذا يقربكم من التقوى ويكون وسيلة لكم إلى تقوى الله عز وجل بما يجب تقواه به. ولا تنسوا الفضل بينكم، الخطاب هنا لا تنسوا، هل هو خاص بالزوجين الزوج مع الزوجة وأوليائها أو هو عام؟ نقول إن نظرنا إلى لفظه فهو عام، وإن نظرنا إلى سياقه فهو خاص، وإذا جعلناه خاصا بمقتضى السياق فإنه يكون عاما للعموم المعنوي، لأن هذا التوجيه الكريم من الله عز وجل ليس خاصا بهؤلاء، كل الناس نقول لا تنسى الفضل بينك وبين أخيك. وقول لا تنسوا الفضل بينكم، تنسوا هنا بمعنى تتركوا، لأن النسيان يطلق بمعنى الترك، ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان الذي هو الذهول، ويمكن المعنى لا تنشغل بما بينكم مما يحصل بالفراق قبل الطلاق قبل الدخول، لا تنشغلوا عن نسيان الفضل، لأن الإنسان قد ينشغل بالشيء عن الشيء فينسى. فالنسيان إذا يحتمل أن يكون المراد به الترك، ويحتمل أن يكون فيه الذهول، وكلاهما وارد في اللغة العربية. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقال تعالى نسوا الله فنسيهم، إنسان هنا بمعنى الترك. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والنسيان هنا بمعنى الذهول عن الشيء المعلوم. وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. طيب، يصح حاله هذا؟ إن قلنا إن النسيان بمعنى الترك فلا إشكال، وإن قلنا إن النسيان بمعنى الذهول احتجنا إلى جواب على كيف يعذبه الله عز وجل أو كيف أو كيف يعاقبه مع أنه نسي. وجواب عن الإشكال الأخير ظاهر كما أجاب به أهل العلم فقالوا إن عدم المؤاخذة في النسيان من خصائص هذه الأمة وليس للأمة السابقين. نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومسك الوعيد. طيب هنا لا تنسوا قلت يحتمل أن يكون النسيان بما يسر يعني لا تترك الفضل بينه ويحتمل أن يكون بمعنى النسيان لأن الإنسان في مثل هذه المقامات قد ينشغل فكره وينسى ما نجب إليه من الفضل. وقول الفضل قيل إنه بمعنى الإفضال يعني لا تنسوا أن يفضل بعضكم على بعض ويعطيه من الفضل. طيب فهنا هل نقول للزوج اعفو ولا تترك نفسك من الإفضال على الزوجة أو نقول للزوجة أسقطي نعم ولا تنسي الفضل بينك وبين الزوج أو للجميع بحسب الحال قد يكون الزوج معذورا في الطلاق قبل الدخول وقد يكون فقيرا والمرأة غنية فتكون مقتضى الحال أن يكون الإفضال من الزوجة على الزوج وقد لا يكون هكذا فيكون الإفضال من الزوج على الزوج. ثم قال تعالى إن الله بما تعملون بصير ختم الآية في هذين الاسمين أو بهذا الاسم للتحذير من المخالفة فإن الله بصير بكل ما نعمل. وهل البصر بصر العين الذي مقتضاه الرؤية أو البصر العلم فيشمل ما يرى وما يسمع وما يعلم؟ نعم الأخير أعم والأول فيه احتمال أن المراد بما نعمل بصير بما نعمل بمعنى أنه يرى. لكن تعلمون أن هذا التفسير يقتضي حصر ذلك فيما يرى فقط والتفسير الثاني أعم. وإذا وجد معنيان أحدهما أعم واللفظ محتمل له كان الأخذ به أولى لأنه أشمل. ثم قال عز وجل حافظوا على الصلوات يستفاد من آية الكريمة جواز الطلاق قبل المس مع تعيين المهر. وجهه أن الله أقر هذه الحال وجعل لها أحكام ولو كانت حراما ما أقرها ولا جعل لها أحكام. طيب وعلى هذا فيكون ارتباط الآية بما قبلها ضار لأن الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس ولم يسمى لها مهر وهذه الآية فيما إذا طلقت قبل المسيس وسمي لها مهر. طيب وإن طلقت بعد المسيس إن سمي لها مهر فلها مهر وإلا فلها المتعة. نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن تعيين المهر إلى الزوج لا إلى الزوج بقوله وقد فرضتم فلو تنازع الزوجان فقالت الزوجة للزوج أعطني ما شئت وقال الزوج لها افرضي ما شئت تحج بهذا وتقول أنت اللي يؤثر لي الأمر؟ نعم تحج بهذا وأنت اللي تقول أنت الذي لك الفضل. نعم ولكن إذا أبت فيما فرض ليس لها ذلك؟ لا هذا لك ما يمكن أن تجبرها بما هو الله. شوف
التفاعل
أين؟ التفاعل أين؟ إذا فرض لها حسن ثلاث كانت ما يكفي
يعني قبل
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 إيه قبل العقل إيه بالخير. طيب ومن فوائد الآية الكريمة وجوب نصف المهر إذا طلقها قبل الدخول وقد فرض لها مهر لقوله فنصف ما فرضتم. ومن فوائدها جواز إسقاط المرأة المهر عن الزوج أو بعضه لقوله إلا أن يعفون. ومن فوائده جواز تصرف المرأة في مالها لقوله إلا أن يعفو، ولكن هذا مشروط بما إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة كما تدل عليه آيات أخرى، فإن لم تكن كذلك فلا تملك هذا. طيب وهل نقول عمومه يقتضي جواز عفوها وإن كانت مدينة لقوله إلا أن يعفو؟ أو نقول إذا كانت مدينة فليس لها أن تعفو؟ فالآية ظاهرها العموم، ظاهرها العموم إلا أن يعفو، وليس هذا محاورة حتى نقول إن هذه المرأة أخذت من مالها ما يضر بضرورة، بل هذا عوض جديد مقابل باستمتاع الرجل بالزوجة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز عفو الزوج عما يبقى له من المهر إذا طلق قبل الدخول لقوله أو يعفو الذي بيده عقد النكاح. فإن قلنا إنه الولي مطلقا أو الأب صار عندنا إشكال. ما هو؟ هو أن الولي لا يملك التبرع ولا الإسقاط لمال موليه. سبيل القاعدة، الولي سواء كان وليا على مال يتيم أو على مال سفيه لا يملك التبرع ولا الإسقاط، لأن ذلك ليس من حظ الفقير، ليس من حظ اليتيم أو السفيه. وقد قال الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولهذا المسألة مشكلة من الناحية المالية على قول من يقول إن الذي بيده عقد النكاح هو الولي مطلقا. ليش؟ لأن الولي لا يملك العفو عما استحقته موليته. فأنتم أما إذا كان الأب فالأب في خلاف، هل يملك إسقاط الدين الذي لولده أو لا يملكه؟ فمن أهل العلم من قال يملك إسقاط الدين الذي لولده، ومنهم من قال لا يملك. والراجح أنه يملك، لأنه إذا كان يملك تملك العين الذي في يد الولد فلا أن يملك إسقاط الدين الذي له من باب أولى، لأن تعلق نفس الولد بالمال الذي بيده أقوى من تعلقها بالدين. فإذا كان يملك شخص ماله من بين يديه فله أن يسقط دينه عمن هو عليه. وعلى هذا لا إشكال إذا قلنا بأن الذي بيده عقد النكاح هو الأب، لكن سبق لنا أن هذا قول ضعيف، وعلى هذا فتنزع هذه الفائدة لأنها مبنية على قول مرجوع. نعم.
حتى ما شاء الله. ألا قوله إلا يعفون
ظاهرها جواز العفو حتى مع الدين،
حتى مع الدين، حتى ولو كان الإنسان دينه فإنه يجوز أن يعفو. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف العلماء في جواز تبرع الإنسان في ماله أو بشيء من ماله إذا كان عليه دين يستغرق. فالمشهور من مذهبنا الحنابلة أنه يجوز أن يتبرع الإنسان بشيء من ماله وإن كان عليه دين يستغرق ما لم يحجر عليه، فإن حجر عليه فإن التصرف من المحكمة وضعه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح تبرعه بشيء من ماله مع الدين المستغرق لتعلق حق الغرماء. وقوله هو الصواب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من ماله. أهم من التطور، وإذا كان بعض أهل العلم يسقط الزكاة الواجبة في المال إذا كان على الإنسان دين مع وجوب الزكاة فالتبرع من باب أولى، لأن الواجب لا يسقط إلا إذا كان التصرف محرما. وعلى هذا فيكون حتى على قاعدة المذهب لا يجوز للإنسان أن يتبرع بشيء من ماله مع دين يستغرق. ولكن قد يقال إنه يعفى عن الشيء اليسير الزهيد كالدرهم والدرهمين، لأن كثيرا من الناس اليوم عليهم ديون أكثر مما في أيديه من الأموال، ويأتي السائل فيعطونه الدرهم والدرهمين وما أشبه ذلك. فهل نقول إنهم آثمون؟ في قلبي من هذا الشيء، ولكن لا شك أنهم مخطئون وأن تصرفهم هذا غير سليم. هذا الدرهم الذي تعطيه هذا السائل أعطيه نصف أولى لأنك محتاج، فإذا أوقيت دينك فبعد هذا تصدق بما شئت، ابدأ بنفسك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل شيء. قد يقول هذا درهم أو درهمين ما هو نافع ولا هو ضار، نقول له ما تقول في قطرات الماء ينزل من السماء هل تصير بها أودية؟ ويقف قطر واحد، هذا الدرهم وفره اليوم والدرهم الثاني وفره غدا، وتوفر في السنة 354 درهم. نعم 354 درهم نعم. فعلى هذا نقول إنه من الحكمة والعقل والدين أن الإنسان الذي عليه دين يستغرق يجمع ما يحصل في قضاء دينه. طيب يستفاد من هذه الآية ما في السؤال، يستفاد من الآية الكريمة هو أن تعفو عقل يستفاد من أن النكاح من العقود، النكاح من العقود لقوله عقدة النكاح. ويترتب على هذه الفائدة جواز التوكيل فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل في العقود، فهو في الرجال وكله بشراء أوصية له. فيجوز أن يوكل الإنسان من يتزوج له، ولكن كيف يكون عقد النكاح إذا كان الإنسان وكيلا للزوج؟ هل يقول الولي له زوجتك بنتي فيقول قبلت؟ لا. هل يقول زوجت موكلك بنتي فيقول قبلت لموكلك؟ لا، لازم عينه. يقول زوجت موكلك فلانا ابنتي فلانة فيقول قبلت النكاح؟ ها؟ لموكلي. وهذه المسألة كلمة لموكله يرى بعض الفقهاء أنه يجب أن يقول لموكله، وبعضنا ما يقول لا يجب اكتفاء بالإيجاب. وش الإيجاب؟ الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. فإذا قالوا زوجت ابنتي فلانا موكلة فلانا فقال قبلت، يعني قلاني لمن؟ لموكل. لكن ذكر الموكل في القبول أولى، يقول قبلت لموكل فلان. واضح؟ طيب إذا كان الولي هو الذي وكل فكيف يقول؟ يقول زوجتك بنت موكل فلان فلانة. فلانة نعم، فيقول ذاك الزوج قبلت ولا لا؟ طيب هل يثبت لهذا العقد ما يثبت لعقد البيع من الخيار في المجلس او خيار الشرط؟ خيار المجلس لا يثبت، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار. ولا يصح مقياس النكاح على البيع، لان النكاح غالبا انما يصدر بعد ترو دقيق ونظر وبحث. بخلاف البيت فقد يصدر عن عجلة وعن حرص على الربح بدون أن يتروى الإنسان. واحتياط الإنسان لعقد النكاح أشد من احتياطه للبيت، وهذا ضعف، لأن البيت أقول إذا ما جالسني أردت أبيعه، لكن مشكلة الزوج. ولهذا ليس فيه خيار مجلس أعني النكاح، لكن هل فيه خيار شر؟ المذهب لا خيار فيه، ليس فيه خيار شر. واختار شيخ الإسلام أنه يجوز خيار الشر في النكاح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن تفوا به ما استحللتم به الفروض. وعندي أن خيار الشر بالنسبة للزوج غير واحد. ليش؟ لأن النكاح في حقه جائز متى شاء طلق ولا لا؟ إذن هو في غنى عن الشر، لكن الزوجة هي التي تحتاج إلى الشر، والصحيح أنه جائز. فيقول زوجتك ابنتي بشرط الخيار لمدة سنة، الخيار لها نعم، العقد تام الآن، لكن لها خيار إذا شاءت أن ترد العقد، أو ما يقع كثيرا بشرط الخيار لها في جلوسها مع أهلها. يعني بعض الناس قد يكون أهله عندهم سوء عشرة، وزوج منه يقول بشرط أنه إذا لم يقد لها المقام مع أهلك فلها الخيار. فالمهم أن العلماء مختلفون في خيار الشرط في النكاح، المذهب لا يصح، واختار شيخ الإسلام أن ذلك صحيح، وهو مستفاد من كلمة عقدة النكاح. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة، خلينا نكمل الفوائد عشان من فوائد الآية الكريمة استحباب أو الحث أو بعبارة أصح الترغيب في العقد. اثنين واحد من قوله أن تعقوا أقرب للتقوى، وهذا شامل لكون العفو نفسه مقربا للتقوى، ولكون العفو أيضا سببا للتقوى. الإنسان الذي يعفو عن عباد الله يعفو الله عنه، وإذا عفو الله عنك فإن ذلك يكون سببا لتقوى الله عز وجل، لأن مدار التقوى على الإيمان. وكلما عفى الإنسان عن عباد الله مبتغيا بذلك وجه الله ازداد إيمانه، تزداد التقوى. طيب، هل يستفاد من هذه الآية أن الأعمال تتفاضل؟
نعم
أو يفيد أن الإيمان بعضه أعلى من بعض، هذا هو الظاهر. كلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد تقوى، وكلما قرب وكلما كان التقوى أقرب كان الإيمان أقرب. إذا فالاستفاد منه أن الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا هو قول الراسخ بلا شك، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. هل الذي يزيد وينقص هو إقرار القلب أو قول اللسان أو عمل الجوارح؟ الكل، الكل. إقرار القلب يزيد بلا شك تفاضل، وأقوال اللسان تفاضل، وأفعال الجوارح تتفاضل كذا. أما تفاضل عمل الجوارح فضاح، فالمصلي 4 ركعات أزيد من المصلي 2 ركعات، وأقوال اللسان كذلك، فتذاكر الله 10 مرات، فتذاكر الله أو الله، فتذاكر الله 10 مرات أفضل من تذاكره 5 مرات. لكن كيف يتفاضل الإيمان في القلب؟ نعم يتفاضل، لأن زيادة اليقين لها سبب، قل لا. فإذا كلما زاد اليقين كان أقوى في الإيمان وهو يتفاضل. أنا عندما يخبرني رجل ثقة في خبر ويكون عندي شيء من العلم، إذا أخبرني آخر في هذا الخبر زاد عني ولا لا؟ زاد عني ويقين، وهكذا. ولهذا قال الله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، فالزيادة الثالثة في القرآن. بعض العلماء يقول أثبت الزيادة ولا تثبت النقص، أثبت الزيادة ولا تثبت النقص. ما قول قبيعة؟ هذا غير صحيح. ليش؟ لا زيادة إلا بنقص، إذ أن الزيادة مقابلها النقص. فمثلا إذا قلنا هذا زائد على هذا لازم أن يكون الثاني المزيد عليه ناقصا، ولهذا الصواب أنهما متلازمة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا ينسى الفضل مع إخوانه في معاملته، بقوله: ولا تنسوا الفضل، لا تنسى أن يكون لك الفضل عليه. ولهذا جاء الخير رحم الله عنه: سمحا إذا باع سمحا إذا سرع، سمحا إذا قضى سمحا إذا قضى. لأن هذا فيه من حسن المعاملة ما هو ظاهر، والدين الإسلامي يحث على حسن المعاملة وعلى حسن الخلق وعلى البر كله. ومن فوائد الآية الكريمة إحاطة علم الله تعالى وبصره بكل شيء مما نعمله، بقوله: إن الله بما تعملون بصير. ومن فوائده من فوائد هذه الكريمة أن فيها ترغيبا في العمل الصالح وترهيبا من العمل السيء، لأن ختم الآية بهذه الجملة معناه احرصوا على العمل الصالح فإنه لن يضيع، واحذروا من العمل السيء فإنكم إجازة عليه لأن الكل معلوم عند الله سبحانه وتعالى. الآن نعطيكم خمس دقائق أبدي لكم حتى لا نبقى مدينين لكم. نعم أحمد لا لا خمس نعم
بخيار الشرط غير وارد
اي نعم
طيب مثل المهر الذي دفع للزوجة
اي نعم
والاشتراك يعني زوجة يعود إلى المهر ما هي لم يشترك
هو لو كان يعود عليه المهر كان صحيح يستفيد من الشرط لكن الظاهر ما يعود عليه المهر يعني من الحديث لك المهر نعم له المهر من السحل من فرش ولهذا هو تقريب مشكلة إلا إذا قلنا بأنه يعود لكن العلماء كلهم يكادون مصدقين على أنه يستقر المهر بالدخول هو هذا اللي أنا الشيخ صرح عنه الله بأن يجيب الشيخ لهما أو لأحدهم بالنسبة للزوجة ظاهر بالنسبة للزوج ما المصلحة إلا مثل ما قلنا إذا قلنا بأنه يعود عليه ما أو إذا قلنا بأنه يعود على نصف المهر قبل الدخول وإلا في فائدة قليلة
الزوج يعود لها الزوج يعود لها
كيف؟
إذا اقترف الفراق في هذه السنة اقترف الفراق ما يعود لها المهر
المهر كان ثابت
ثابت
للدخول
ما يكون فيه في
هو ليش ترى؟ هو الذي رضي بذلك
لكن ربما
اختار
الفراق
يا هو لا كيف ما دام الشرط له الا اذا قال الشرط عينك اذا لم تستطع الحال مع ذلك وهذا هو الاحسن يعني يكون شرطه مطلقا حتى في نفس من الشيء لانه قد يكون شبيها بنكاح المتعه فالاولى ان يقيد هذا الراي بكونه تشترط المرأة في الخيار في شيء لها فيه غرض تصور العشرة منه أو منها
ولا يجوز أن يقول في المرأة أن خرط الطراب يرجع
لها لا مانع لأن خلافة الشرط الشرط إذا دخل بها فلا في المرأة أولا هذه الآية جاءت بين أحكام النساء وعدتهن ومهورهن وما يتعلق بذلك مع أن الصلاة من العبادات الخاصة بالله عز وجل ونحن نعلم أن الترتيب في الآيات توقيف يعني أنه بأمر الله ورسوله فما وجه كون هذه الآيات الأمر بالمحافظة على الصلاة بين آيات تتحدث عن النساء وأحكامهم الجواب على ذلك أن يقال هناك مناسبة لفظية بلاغية وهي أن الكلام إذا صار على نسق واحد فإن الإنسان ربما يرفض ولا يحدث شيء يوجب له الانتباه فإذا جاء الشيء في غير موضع مترقب صار ذلك أشد انتباها لأن نقول مثلا وإن بلغتموه من قبل أن تنسون ثم تأتي حافظوا على الصلاة سبحان الله شلون هذا فهذا يوجب إيش الانتباه ثانيا أن المحافظة على الصلوات تعين الإنسان على تنفيذ هذه الأحكام الشرعية لأن الله يقول أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فإذا قام الإنسان بالمحافظة على صلواته سهل عليه أن يلتزم هذه الحدود التي كما رأيتم من قبل يكرر فيها ذكر الحدود والتقوى وما أشبه ذلك ثالثا أنه ربما إذا تشاغل الإنسان في أحكام تتعلق به شخصيا كمثل النكاح والطلاق والعدة وما شابه ذلك ربما ينسى ما يكون خاصا لله مثل الصلاة فنبه على ذلك، فإن هذه الأحكام هذه الأحكام المتقاربة والمتشابهة، فهذه ثلاثة أوجه من الحكمة التي بلغتنا، ولله عز وجل حكم فوق ما عندكم، ربما يكون هناك حكم أخرى أعظم وأبلغ مما ذكرناه الآن. إنما على كل حال ذكر هذه الآيات، هذه الآية حافظة على الصلاة والصلاة إلى آخره، ذكرها في هذا الموضع لا شك أنه يوجب التساؤل، لا لأن الإنسان شاك في حكمة الله، ولكن لأن الإنسان يريد أن يعرف الحكمة والأسرار في هذا القرآن العظيم. نرجع الآن إلى قول حافظوا ولم يقل احفظوا، والمحافظة على الشيء بمعنى العناية عليه يعني عناية به والملازمة له. نقول في عبد العزيز احفظ الملازمة له، بمعنى أن الإنسان يكون دائما محافظا عليها، وهو أبلغ من قولك احفظ الصلاة، بدليل أنك لو قلت لو أعطيتني وديعة وقلت يا أخي حافظ عليها، أو قلت هذه وديعة احفظها، أيهما أبلغ؟ حافظ عليها أبلغ. لهذا جاءت الآية حافظوا على الصلوات، وقول على الصلوات، الصلوات جمع صلاة، وهي معرفة عند الفقهاء بماذا؟ لأنها أقوال، هذا ناقص جدا، والصواب أنها عبادة، عبادة ذات أقوال، أو التعبد لله تعالى بأعمال بأقوال وأعمال مخصوصة مختتمة بالتكبير مختتمة للتسليم. وهذا أمر يجب عليكم أن تنتبهوا له، أن التعاريف في العبادات الشرعية لا بد أن تقرن فيها العبادة، حتى لا تكون الأعمال جافة. أنت لو قلت هي أقوال وأفعال معلومة مختتمة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ما يشعر الإنسان المخاطب بأنها عبادة، لكن يقول التعبد لله أو عبادة ذات أقوال وأفعال، صار هذا أبلغ، وحتى يستحضر الإنسان أنه في هذه الصلاة متعبد لله. وقول الصلوات قلت إنها جمع صلاة، وهي لغة الدعاء وشرعا التعبد لله تعالى في أقوال وأفعال معلومة مختتمة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وكلمة الصلوات هذه عامة تشمل النوافل والفرائض، تشمل النوافل والفرائض، لأن النوافل وإن كان الإنسان لا يأثم بتركها لكنها مهمة بالنسبة للفرائض، لأن مهمتها أنها تكمل النقص الذي في الفرائض، وأينا لم يؤدي الفريضة على وجه الناقص، فنحتاج إلى ما يتمم هذه الفرائض، ومنها النوافل. الحمد لله أن الله شرع. وقول والصلاة الوسطى، الصواب أن العبد هنا للمغايرة وليس عبد كتفسير كما قيل، ولكن عبد مغاير، مغاير بالذات ولا بالصفة؟ بالصفة، لأن الصلاة الوسطى وسطى بمعنى فضلة، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة عدلا خيارا مفضلة، فالوسطى هنا بمعنى الفضلة، فهي معطوفة على الصلوات باعتبار تغاير الوصف. فما هي هذه الوسطى؟ اختلف فيها أهل العلم على أقوال متعددة، ولكنه سبق لنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام الدنيا رحمه الله أن أولى ما يفسر بالقرآن أن يفسر بالقرآن ثم بالسنة، وهنا جاءت السنة صريحة صحيحة، لأن المراد بالوسطى صلاة العصر. وعلى هذا فإنه إذا جاء نهر الله بطل نهر نقص، ولا يمكن أن نلتفت إلى قول سوى هذا القول، لأن الذي فسر لنا هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بما أراد الله، لأن الله قال وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل عليه. وعلى هذا فالصلاة الوسطى بلا شك هي صلاة العصر، وأمر الله بالمحافظة عليها بذاتها، لأنها ذات فضل عظيم وفيها أجر عظيم، هي والفجر كما جاء في الحديث الصحيح: إنكم تترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الصلاة التي قبل طلوع الشمس هي الفجر، والتي قبل الغروب هي العصر. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وعلى هذا فهي أفضل الصلوات، فهي الوسطى بدليل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر علينا إذا عطف الخاص على العام فهل ذلك ذكر له مرتين أو ذكر له مرة واحدة؟ والصحيح أنه ذكر له مرتين، مرة على سبيل العموم ومرة على سبيل الخصوص، وتخصيصه بالذكر مع دخوله في العموم يدل على العناية به وفضله. وهنا قال عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ولم يبين عز وجل كيف المحافظة، ولكن بينت في آيات أخرى وهي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمنها المحافظة على الأوقات لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهورا. ومنها المحافظة على الجماعة لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ومنها المحافظة على ركوعها وسجودها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومنها المحافظة على قيامها لقوله تعالى هنا: وقوموا لله قانتين. ومنها المحافظة على قراءة فيها لقوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ومنها المحافظة على ستر العورة قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى غير ذلك مما جاء في الكتاب والسنة من الأوامر المتعلقة بالصلاة، فإنها كلها داخلة في قوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم قال تعالى: وقوموا لله قانتين. قوموا لله، هذا أمر ولا أشكال فيه. وقول لله، اللام هذه يصح أن تكون للتعليل، أي قوموا لأجل الله، وإذا كانت التعليل فإنها تحتمل معاني. المعنى الأول: قوموا ممتثلين لأمر الله، يصح هذا الوجه ولا ما يصح؟ قوموا لله، مثل ما تقول: افعل هذا لله، نعم، أي لأن الله أمركم. ثانيا: أن تكون لا هنا للاختصاص أو للتخصيص، أي قوموا مخلصين لله، يصلحون ما يصلح، يصلح حتى لا يكون في عبادتك شرك ولو بالرياء. فقم لله تعالى في صلاتك مخلصا له. ويحتمل أن يكون اللام هنا للتعليل بمعنى التعظيم، يعني قم معظما لله كما يقوم الناس بعظم بعضهم بعضا بالقيام. وكل هذه المعاني صحيحة ولا يناقض بعضها بعضا، وفي قوله قوموا، هل المراد بالقيام هنا المكث على الشيء او المراد به القيام على القدمين؟ نعم، العلماء يستدلون بهذه الآية على ركنية القيام في صلاة الفريضة، يستدلون بها، وبناء على هذا الاستدلال يكون القيام هنا القيام على القدمين. نعم، حينئذ نقول قوم له أي واقفين، وقوله قانتين إعرابها واقف للجميع أظن، وهي حال من الواو في قوم، أي حال كونكم قانتين. والقنوت يطلق على عدة معاني، منها دوام العبادة والطاعة، ومنه قوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. ومنها أيضا ومثال أيضا أمن هو قانت أنا الليل ساجد وقائم جعل الله خلواته رحمة ربه. ويطلق القنوت على الخشوع وهو السكون تعظيما لمن قنت له. نعم، وعليه يدل نزولها سبب نزول الآية، فإن الناس كانوا يكلم بعضهم بعضا وهو إلى جنبه في الصلاة يخاطب مخاطبة عادية، حتى أنزل الله وقوموا لله قانتين، فأمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام. إذن فهو خشوع القلب الذي تظهر فيه خشوع الجوارح ويظهر فيه خشوع الجوارح، ومنها اللسان، حتى لا يتكلم الإنسان إلا فيما يتعلق بصلاته، وكذلك لا يفعل إلا ما يتعلق بصلاته. طيب، ثم قال تعالى فإن خفتم، خفتم من إيش؟ أي خفتم من القيام لله قانتين، أو خفتم من المحافظة الواجبة لأن أخافكم عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان. وهل المراد الخوف من المكروه أو يشمل حتى الخوف على فوات المكروه؟ لا شك أن ظاهر الآية المعنى الأول، الخوف من المكروه لقوله فإذا أمن، ولكن بعض أهل العلم يرى أنه يشمل الخوف من فوات المكروه، حتى قالوا إن الرجل لو أحرم بالحج وخاف أن يفوته الوقوف بعرفة فإنه يجوز له أن يصلي صلاة الخوف على راحلته، لأن هذا فوات مطلوب ويعظم على المرء فواته، فيكون كالخوف من حصول المكروه. يقول عز وجل فإن خفتم فرجالا، يعني لا نساء. الدليل أو ركبانا، وهذا من طرق التفسير، أن تفسر الكلمة بما يقابل ما جعلت قسيما لها. هنا رجالا يعني لا ركبان، أي على أرجلهم، وهي جمع راجل، والراجل الذي يمشي على رجليه، والرجال هنا في الآية الذين يمشون على أرجلهم، بخلاف الرجال في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فإن المراد بهم الذكور، أليس كذلك؟ لأنه قال على النساء. وهذه الطريقة تعني طريقة تفسير القرآن بذكر بما يقابل ذكر القسيم، هذه مفيدة لطالب العلم. وقد مثلنا من قبل بقوله تعالى أنفروا ثبات أو أنفروا جميعا، لأن ثبات يبعد فهمها في الواقع، أن المراد بالثبات إيش؟ المحيان رابع أو انظروا جميعا. طيب فريج فإن طيب رجال مش عرابه رجال حال من فريج يصح أن تكون حالا. الحال وصف بما حالك ما نبنا نناقش في كلمة وصف هذه رجل من وصف قول كلمة رجل أو رجال من الجنب هذه من وصف اسم جامد ولكن نقول إنه مؤول نعم نقول مؤول أو نقول إنه وصف لأنه جمع إيش راجل وراجل اسم اسم فاعل فيكون وصف على كل حال هي إعرابها كما قلتم حالي إعراب حال حال فرجالا أو ركبانا أي راكبين وركبان جمع راكب يعني إن خفتوا فلم تتمكنوا من المحافظة ولا من القيام فإنكم تصلون رجالا أو ركبانا. فالكلمة رجالا أو ركبانا تعني أن الإنسان يصلي ولو كان يمشي قول بتحركه يمشي حركة كبيرة ولا قليلة ربما تكون كثيرة نعم ربما تكون قليلة حسب ما تستطيع الحال لكن الحركة هنا لا تبطل الصلاة لأجل أو ضرورة أو ركبانا. فإذا أمنتم فإن خفتم فإذا أمنتم مقابل الخوف يعني زال خوف عنكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروا الله الكلام الآن في الصلاة هاتوا على الصلاة كيف قال اذكروا الله كما علمكم؟ الجواب على ذلك لأن الصلاة ذكر من أفضل الذكر. قال الله تعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. قال بعض المفسرين ولما فيها من ذكر الله أكبر وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. وعلى كل حال الصلاة بلا شك من ذكر الله لأنها مشتملة على ذكر الله بأنواع من التعظيم والذكر فيها قيام وقعود وركوع وسجود وقرآن وتسبيح وتكبير ودعاء ولا لا فهي مشتملة على روضة من رياض الذكر. وقول اذكروا الله كما علمكم الكاف هنا للتعليل ولا للتشبيه؟ نعم فيها وجهان. الوجه الأول أنها للتعليم أي فاذكروا الله لتعليمه إياكم ما لم تكن تعلمون. فتكون الكاف هنا للتعليم كما هي في قوله تعالى في ما مر علينا وتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا من عدة ولتكبروا الله على ما هداكم من هيك كما هداكم واذكروه كما هداكم في آخر أي واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الظالمين. وهناك ما علمكم يحتمل أن تكون الكاف للتشكيل ويحتمل أن تكون للتعليم. أما للتشبيه فالمعنى اذكروه على الصفة التي دلكم عليها وهي أن تكون صلاة أمن لا صلاة خوف. أي مرة ثانية نعيد هذا نقول الكاف في قوله كما هداكم يحتمل أن تكون للتعليم كما هي في قوله واذكروه كما هداه ويحتمل أن تكون للتشبيه. فعلى الأول يكون معنى اذكروا الله شكرا له على ما علمكم وعلى الثاني يكون اذكروا الله على الوصف الذي علمكم. ولهذا قال اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإذا نظرت إلى سياق الآية فإنه يترجح عندك أن التعليم أقرب، لأنه يعني قال كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فالعلم تعليمه إيانا ما لم نعلم يجب علينا أن نذكره. نقرأ الآية بعده ولا نستخدم فوائد؟ طيب من فوائد الآيتين الكريمتين كما علمكم
ما
هذه ما اسم موصول، يعني كما علمكم الذي لم تكونوا تعلمون، وحينئذ نحتاج الى الرابط تصديق العائد الذي يعود عن الموصول ما لم تكونوا تعلمونه. طيب نعود الى الفوائد. اولا وجوب المحافظه على الصلوات لقوله حافظوا على الصلوات، والاصل في الامر الوجوب. فان قلت انك ذكرت في التفسير ان الصلوات عامه في الفرائض والنوافل، فهل المحافظه على النوافل واجبه؟ نعم. قلنا ان اداؤها على الوقت الذي جاءت به فهو واجب. لو ان احدا اراد ان يصلي نافله اذا يسجد او يركع، نعم، او يسجد على يد واحده او على يد واحده، كان ذلك حراما، يعني صفه لايه الله. واما اذا كان المراد المحافظه على النفل ان يؤدى كما امر ولكن لازم ويحافظ عليه، فإن هذا من باب استعمال مشترك في معنى قول، يعني المحافظة هنا تكون واجبة وتكون مستحبة، فهي بالنسبة للفرائض واجبة لكل حال، وبالنسبة للنوافل مستحبة إذا أداها على وجه مشروع، أما إذا أداها على وجه آخر فهي حرام، والمحافظة على وجه مشروع واجبة. ومن فوائد الآية فضيلة صلاة العصر، من أين الوقت؟ من قول وصلاة الوسطى حيث خصها بعد التعميم. ومنها وجوب القيام بقوله وقوموا لله، ومنها وجوب الإخلاص بقوله لله، ومنها أنه ينبغي للإنسان إذا تعبد لله أن يستشعر أمر الله بناء على المعنى الذي أشرنا إليه بالله، أنك تقوم ممتثلا لأمر الله. وهذه أقول إنها تفوتنا كثيرا عندما نقوم لله تعالى بعبادة، أن نشعر بأننا نقوم بها امتثالا بأمر الله، هذا يفوتنا كثيرا. نعم نحن نقوم بهذا على أنه واجب، لكن ما نستشعر كأن الله يأمرنا به، وإذا استشعرنا كأنه به صار ذلك أفيد لنا وأصلح لقلوبنا. طيب، وهل يدخل في ذلك يقول قوم لله عنكين أنه يجب أن نأتي بالصلاة على وجه متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وجهه أنه إذا كان قيامنا امتثالا لأمر الله فقد أمر الله أن نتأسى برسول وأن نتبعه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم يصلي. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب القيام، وجوه القنوت لله، وهو خشوع القلب الذي يظهر منه سكون الجوارح بقوله قانتي. وليس هذا القنوت وقنوت الوتر، لا، هذا القنوت ما أشرنا إليه هو خشوع القلب، بدليل أنه لما نزلت منعوا من الكلام، ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الكلام في حال الصلاة اعتمادا على إيش؟ على سبب النزول، لأن سبب النزول يدل على أنه يحرم أن نتكلم في الصلاة. طيب، والتكلم في الصلاة محرم حتى وإن كان لتنبيه الإمام، لا يعني لو زاد الإمام ركعة يعني قلنا له سبحان الله ولا ثاني، فقلنا له ترك ست ركعة، لا يقول ما خالف، هذا يقول بالصلاة ما بعد الصلاة
من جنس الصلاة، قال من جنس الصلاة
كيف؟
يعني آية قرآنية
احنا نقول كلام القرآن ما يدخل في كلام، كلام الله القرآن مو كلام الآدميين، ونرى كلام الآدميين نعم، يقول لا يجوز كلام الآدميين حتى فيما يتعلق بمصلحة الصلاة، حتى لو أن الإنسان الإمام اختلط عليه الأمر فلم يدري ما يقول ولم يدري ما يفعل، لا تنبهه بكلام الآدميين، أما بكلام الله عز وجل بأن تقرأ آية تشير إلى ذلك وتقصد القراءة فهذا لا بأس به. طيب، ولو أن إنسان تكلم بغير قصد، ما قصد الكلام، مثل استأذن عليه رجل وهو يصلي وعلى العادة قال ادخل، يشتغلون وفيه بأس، لكن هل يبطل الصلاة ولا لا؟ ليش؟ لأنه بغير اختيار. طيب، لو أنه وقع عليه شيء، نعم، قال أحيا.